رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى الموسومة بالقواعد الحسان لتفسير القرآن. وصلنا إلى القاعدة الثالثة عشر الرابعة، الصفر الواضح ماشي اقرأ. حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعليم المعنى المناسب له. سبق وان قلنا بان حذف المعمول يفيد العموم، حذف المعمول يفيد العموم، لان الانسان لا يدري هذا المحذوف ايه. فان كان هذا المحذوف يتوقع انه يفيد معنى معنيين ثلاثة اربعة فيفيدهم جميعا، طالما انه لا يقع تعارض، فحذف المعمول يدل على العموم، حذف المعمول يدل على العموم. قال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. ويرضى عن من؟ هنا حذف المعمول، يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له، يعم الاثنين. فاذا حذف المعمول دل ذلك على العموم. نعم.
ويكون الحذف هو الاحسن واكثر تذكره من التصريح في المتعلقات واسرع للمعاني نافعه.
كالفعل اذا قيد لم ينصرف الى معنى اخر لانه قيد، اما اذا اطلق افاد كل معنى يدخل تحته. نعم.
قال ولذلك امثله كثيره جدا، بما انه قال في عده ايات ولعلكم تعقلون. وقال
لعلكم تذكرون.
وقال لعلكم تتقون، فيكون لنا على تلك المراحل لعلكم تعقلون عن الله كل ما ارسلكم اليه وكل ما علمتموه وكل ما انزل عليكم من الكتاب والحكمه ولعلكم تذكرون. فلا تنسون ولا تغفلون فتكونون لكم المتذكرين وغفل الحواس تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته.
نعم. فهنا حذف المعمول لعلكم تعقلون، تعقلون ايه؟ لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. فكل هذا حذف المعمول يدخل تحته كل معنى يصلح. لعلكم تعقلون عن الله كل ما ارشدكم اليه وكل ما علمكموه وكل ما انزل عليكم من الكتاب والحكمه، كل هذا يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون، كذلك لعلكم تذكرون. نعم.
ولهذا كان فضل المعاني قيام ايام الذكاء على الجنه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يمكن كل ما قيل في ذكر الصيام، اي لعلكم تتقون الاحالي العموميه، ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصادمين من المفطرات والممنوعات، ولكل الاحوال والصفات السيئه والقبيحه، ولعلكم تستطيعون لسوره التقوى. وتحصلون على كل ما يطيق ما لديكم مما تحرم
يعني لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم تتقون يدخل تحت لعلكم تتقون جميع ثمرات الصيام وفوائد الصيام فكلك إذا أنت تذكرها وغيرك يذكرها تدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون لأن التقوى في معناها العام هي اتقاء النار واتقاء غضب الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي فعل الأوامر واجتناب النواهي فكل فإذا ستأتي بها تدخل في قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون اترك الزور ما لم ندع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجته فليدع صيامه طعامه وشرابه فهذا يدخل في ضمن قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون ليه؟ لأن هذه معاصي ويدخل في التقوى اجتناب المحرمات يدخل في لعلكم تتقون مثلا الأمر بإحسان الصيام والإتيان بشرائطه و الإتيان بالمستحبات كقيام الليل كل هذا يدخل في لعلكم تتقون إذن الحكمة العامة للصيام لعلكم تتقون يدخل تحتها كل أمر سواء كان واجبا أو مستحبا وكل نهي سواء كان محرما أو مكروها يدخل تحت هذا وهنا يكمن السر في بيان الله سبحانه وتعالى خلاصة أحكام أو ثمرات الصيام لقوله لعلكم تتقون وأن هذه الكلمة تستوعب كل فضيلة تكون في الصيام وتستوعب أيضا كل محظور يجتنبه المسلم في الصيام لعلكم تتقون هذه كلمة عامة جامعة مانعة يدخل تحتها كل شيء نعم هذه المرة يعني لعلكم تتقون قال وعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليد يعني تقديم العادات على النصوص فتقليد الآباء فيما حرم الله سبحانه وتعالى تقليد الممنوع الذي يخالف النص هذا يدخل تحت يقال لفلان اترك هذا يقول هذه عادتنا تجنب هذا يقول هكذا وجدنا آباءنا أو هذا لا يجوز لا والدليل كذا يقول شيخي يقول كذا التقليد الممنوع بكل صور سواء للعادات أو للمشايخ فيما خالفوا فيه النصوص ومع ذلك يتعصب لأقواله ويقلدهم كله على تقليد ممنوع نعم فالإنسان يتقي التقليد الممنوع لأن التقليد الممنوع فيما أهل الضلال وإذا فعلوا فحشة قال وجدنا عليها آباء يعني كان مشروع خلاص ليه وجدوا عليها آباءهم وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فكل من يقلد التقليد المحظور فهذا يدخل في الذم أما من قلد تقليدا مشروعا كالعام الذي لا يستقل باستخراج الأحكام الشرعية فيسأل أهل الذكر فهذا لا بأس به إنسان العام ليس عنده قدرة على الاجتهاد لكن الحال حاله إنما هو سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا سأل من يثق في دينه وعلمه وعمل بقوله فهذا لا يسمى تقليدا مذموما هذا تقليد محمود تقليد محمود إذا لم يكن عند الإنسان آلة الاجتهاد ولا عنده نظر في الأدلة فهذا يسأل أهل العلم والعلماء قاعدوا قاعدة قالوا بأن فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد يعني العامي ما يعرف عن الاجتهاد شيئا فلو سأل أهل العلم ففتوى أهل العلم له كالنص للمجتهد يعني لا يسع الخروج عن كلام أهل العلم كما لا يسع المجتهد الخروج عن النص ففتوى أهل العلم المعتبرين إذا تحرى العامي رجلا و وثق في دينه وورعه وساله وجب العمل بكلامه. كالمجتهد اذا بلغه النص، هل يسع المجتهد ان يخالف النص؟ لا، يعمل بالنص وجوبا، المجتهد يعمل بالنص وجوبا، ولا يدع قوله لقول غيره، بل على حسب ما ينظر في الادله. فهناك تقليد مذموم، وهو ان يتبع الانسان قول الغير ولو خالف الدليل، ولو خالف الدليل. لكن انا حنفي، انا شافعي، انا مالكي، انا حنبلي، ولا اخرج عن قول مذهبي، هذا مذموم. تعصب هذا مذموم، حتى وصل في عصور الأمة الإسلامية إلى الحروب والتطاحن، بل ووصل إلى عدم تجويز زواج مثلا حنفية من الشافعية، لأن الشافعية ترى الاستثناء في الإيمان. الشافعي يرى الاستثناء في الإيمان، يعني يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. عند الأحناف يرون هذا شكا في الإيمان، يقول إن شاء الله يبقى شك في إيمانه، وليشك في إيمانه هذا إيه؟ يبقى كافر، وعليه فلا يصح زواج الحنفية من الشافعي. الحنفي ما يتزوج من الشافعي، ليه؟ لأن الشافعية ترى زواج الشك فيه. شوف التعصب يصل إلى أي درجة. ولكن خط الأمر لما قال أحد المفتين عندهم لا بأس بالزواج من الشافعية وأنزلوها منزلة أهل الكتاب، أنزلوها منزلة أهل الكتاب، بلاش أنها كثرة، خلوها بمنزلة أهل الكتاب. ألا يريد أن تزوج من النصرانية أو اليهودية؟ تقاتل الشافعية على النصرانية وعلى اليهودية، فأنزلوها منزلة أهل الكتاب. هكذا يصنع التعصب بأهله. وكل إنسان متعصب لقول إمام أو قول شيخ فإنه يثور في قالب ضيق جدا، حتى يضيق الله عليه في الدنيا. والواجب أن الإنسان يتبع الدليل ويتبع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم السلفي الصحيح، ولا يتقيد بقول أحد أبدا، لا يتعصب لقول أحد. ولهذا ليس عندنا أبدا في دراسة الفقه مثلا إلزام للأمة بمذهب معين ولا باختيار أحد. نحن لا نلزم الأمة، لو اجتمع الآن العلماء جهابذة العصر على وضع فقه راجح بالنسبة لهم تلزم به الأمة لكان هذا مخالف لمنهج السلف، وحاشا لمن يفعل ذلك. وهذا حصل لما طلب أحد ملوك المملكة العربية السعودية من هيئة كبار العلماء بحث المسألة هذه، وأن يجتمعوا على وضع كتاب في الفقه يشمل الراجح من الأقوال، حتى يلزم القضاء في المحاكم الشرعية، يلزم القضاء بالقضاء به حتى لا يختلف القضاء. فباحث المسألة وخرجوا بأنه لا يجوز أن نلزم الأمة بشيء من هذا، بل ندع الأمة على ما كانت في العصور السابقة. فضلا ذلك نلزم الأمة بقول شيخ واحد وما يراه الشيخ، وده الاجتهاد المشروع حتى ولو خالف النص. أصلا نحن ما نبحث في النص، نحن ما نبحث هو خالف ولا ما خالف، إنما البحث في نقطة واحدة، قال أو ما قال، هو ده البحث. قال الشيخ كذا ولا ما قال، ما دليله؟ فهو أضرب الدليل، لست أنت أعلم منه، لا تبحث لا تحاول، كن بين يديك الميت بين يدي المغسل، لا تسأل. أهم شيء تحقق نسبة هذا القول للشيخ، خلاص. من يعارض الشيخ؟ من له أهلية أن يعارض الشيخ؟ لا أحد، كل واحد عنده شيخه له أهلية لا يجوز معارضة، من يعارضه؟ وهذا تقليد المذموم، ولم يصرح به أتباع من يرى ذلك. كل واحد يتبع شيخا بهذه الصورة، أو كل واحد يمشي في جماعة من الجماعات على هذه الصور فهو مخالف لمنهج السلف، وإن ادعى أن جماعته هي جماعة السلف وأن دعوته هي دعوة السلف وأن شيخه هو شيخ السلفيين، كل هذا يصادم المنهج ولا يصادمه في مستحب المنهج بل يصادمه في صلب هذا المنهج السلفي. فصلب المنهج السلفي يقوم على الاتباع وكل يقوم ذلك، لكن ينزل متى ما أراد على غير المنزل الصحيح، لكن كل يقول ذلك، يقول اتباع الاتباع 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 لمن؟ اتباع لمن؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الصحابة خير جيد فيما اتفقوا عليه، هذا هو الاتباع الصحيح. أما الاتباع لقول شيخ وهو الصواب ولا نخرج عنه هذا ليس اتباع، هذا ابتداع، هذا ابتداع ليس عليه منهج السلفين الصالح، لم يكن عليه شافعي ولا أحمد ولا مالك ولا شيخ الإسلام ولا البخاري ولا مسلم ولا أحد من هؤلاء. هذه عصور الأمة واضحة بينة ليس فيها شيء من هذا أبدا. وما يقع في الحقيقة انحراف إلا بسبب هذا التعصب، ولكن كما قال الأئمة كل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بقول عرض الحائط. ولما سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فقال فيه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له السائل فما تقول أنت يا إمام؟ فبي قولك أنت؟ قول الشافعي وهو يذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتراني ألبس زنارا أو أعلق صليبا؟ أقول لك قال رسول الله وتقول ما قولك؟ هكذا الأئمة. لكن اليوم للأسف الشديد نغضب إن لم يتبع الطلاب أقوالنا، نغضب ونعتبر هذا من سوء الأدب، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يخرج إذا خرج أو لم يتابع شيخا في مسألة أنه يخرج بسوء أدب، لا، بل يجل الشيخ إذا خالفه ويبجل الشيخ إذا خالفه، ويعرف له قدره ويعرف قدر نفسه هو أيضا، وثانيا لا يسيء الظن ويحمل ما خالف الشيخ فيه الصواب يحمله على معاني فاسدة وأنه إنما أراد بذلك كذا وكذا مما هو يطعن في دينه، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. نعم لا تقليد لأحد إذا خالف النص، لكن أيضا احترام أهل العلم وتبجيل أهل العلم ومعرفة قدر أهل العلم ولو خالفتهم هذا أمر مقرر، وبهذا يكون المنهج السديد في أخذ أقوال العلماء أو طرح ما لا دليل عليه منها، لأن الإنسان لا يلزم بقول عالم معين وإنما يأخذ ما دل عليه الدليل، لكن مع احترام أهل العلم وتبجيل أهل العلم. وأيضا ضابط آخر وهو أنه ليس كل أحد يخرج عن طريق العلم، لكن من عنده أهلية، من عنده أهلية، لأن بعض الناس ليس عنده أهلية ومع ذلك يدعي الشيخ الفلاني أخطأ أو الشيخ العلماني أخطأ وأن قوله هذا يخالف الدليل والدليل كذا وكذا، وهو لا يعرف شيئا عن قواعد الترجيح ولا يعرف شيئا أصلا عن الدليل، وإنما على حسب ما ظهر له وعلى حسب ما بدله أو على حسب التقليد لقول آخر فيقلد قول آخر اطمأن إليه ويقول هذا الشيخ خالف الدليل والصواب كذا. طيب أنت تعرف كيف خالف الدليل؟ الشيخ الآخر يقول خلف الدليل ماشي لأنه يعرف، لكن أنت فليس كل أحد ينتقد على أهل العلم ويستدرك على أهل العلم، لا، هذه مسألة لابد أن تضبط. نعم.
قال وكذلك قوله ممن الذين اتقوا إذا مسهم طائف شيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي أن الذين كانت التقوى وصلوا وليقضوا وتبصروا بسنن الله ولا يأتي حالهم وتنقل حاله شعارهم لتأذين لهم الشيطان بعض الجنود ولفت عليهم الطريق وحاول تغييرهم بالشبهات أو الشهوات تذكروا كل أمر يوجد لهم المبادرة إلى المتابع إجلالا لعظمة الله وما يستطيع الميزان وما يسمحه التقوى
إلى آخره. إيش حسب المعمول؟ إن الذين اتقوا إذا أنصاهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فين اللي محذوف؟ ها؟ إن الذين اتقوا تذكروا. فالتذكر هنا تذكر يكون لإيه؟ لكل شيء. لكل شيء يوجب المبادرة إلى المتاب إلى أن عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تذكروا لا تحدثوا الوجوب لا تحدثوا الوجوب والعيون والنطائف ولا تكتبوا إلى الكمالات فإن لهم مبصرون من أين أتوا ومبصرون مثل الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي يقع فيه فبادروا بالتوبة النصوح والرجوع إلى صراط الله المستقيم تعادوا إلى مرتبته وعاد الشيطان خاطئا مكوعا.
نعم.
وكذلك ما ذكروا على وجه الإخلاص عن المؤمنين بلفظ المؤمنين وبلفظ إن الذين آمنوا ونحملا فإنه يكون جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والأفاضل والأعمال والأحكام مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات باسم قوله قولوا آمنا بالله الآية وكذلك ما أمر ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهي عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح كما يدخل فيه كل فساد كذلك فيدخل في النهي كل فساد كذلك وكذلك قولوا ان الله يحب المحسنين
فهذه عمومات يدخل تحتها كل افراد معانيه ان الذين امنوا يا ايها الذين امنوا يدخل تحت الذين امنوا كل لوازم الايمان وكما سبق قلنا بان ال اذا دخلت على الاسم افادت الاستغراق لجميع المعاني ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات يدخل تحت الإسلام الإسلام الكامل فإن المسلمين هنا ليسوا المسلمين بالإسم وإنما المسلمون الذين حققوا الإسلام بكل أركانه كذلك المؤمنون يدخل تحت الإيمان هنا الوصف هذا كل معاني الإيمان يبقى اللفظ بعيد العموم يدخل تحته كل أفراده فقول الله سبحانه وتعالى المؤمنين يدخل تحته كل شيء. نعم.
قال لذلك قلوه إن الله يحب المسلمين وقلوا وأحسنوا وقلوا لذلك أحسن الجزء وقلوا من جزاء الإحسان إلا الإحسان يدخل في ذلك كل الإحسان في عبادة الخالق لأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان لا المخلوقين بجميع وجوه الإحسان
من قول وتحديد وجانب وعلم وغيره يعني ما قال الله احسنوا مثلا واحسنوا للخلق انما قال واحسنوا ان الله يحب المحسنين فيدخل تحت الاحسان هنا كل انواع الاحسان الشيخ رحمه الله يريد منا ان نفهم هذه القاعده حتى اذا جاء المفسر ينظر في كتاب الله ويفسر اللفظ بما تحتويه بما يحتويه من جميع المعاني يعني تيجي تفكر مثلا وأحسن إن الله يحب المحسنين فلا تقصر هذا الإحسان على إحسان الخلق بل عد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى وتتكلم عن قواعد الإحسان إلى المسلم تتكلم عن قواعد مثلا الإحسان مع الذمي مع المعاهد مع الكتابي تتكلم مع قاعدة الإحسان على قاعدة الإحسان مع الحيوانات تكلم هذه مع المخلوقات جميعا فالإحسان مع المخلوقين إذا نظرت إليه في الآية حصل لك تعميم لجميع معاني الإحسان وهذا الذي أنتج اختلاف التنوع بين المفسرين فإنك إذا نظرت إلى كتب التفسير مثلا تجد هناك اختلافا بين المفسرين لكن هذا الاختلاف مرجعه واحد ده مثلا يقصر المعنى هذا على فرض من أفراد المعنى، والثاني يقصر هذا المعنى على فرض آخر، والثالث يقصر هذا المعنى على فرض ثالث. هذا يفسر الصراط بنطاط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ هذا يفسره بالإسلام، وهذا يفسره بالقرآن، وهذا يفسره برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأفراد إنما تدخل فين؟ شوف يعني كل هذه الأفراد إنما تدخل تحت هذا المعنى، هذا الذي أنتج اختلاف التنوع، اختلاف التنوع بين المفسرين. والذي ينظر في التفسير يجد جله يرجع إلى هذا، جل الاختلاف يرجع إلى هذه الايه، إلى هذا الأمر، أنه يفسر المفسر بهذا الفرق، ويأتي المفسر الثاني يفسر بهذا الفرق، فينتج الاختلاف، وليس اختلافا مؤثرا بل هو اختلاف تنوع. نعم. نعم. لما تنظر وانت تفسر الهاكم التكاثر، اي تكاثر؟ لما تيجي تفسر ممكن تقضي درسا كاملا في هذا، لو نظرت الى عموم اللفظ نفسه، ايه اللي يدخل تحت هذا اللفظ؟ التكاثر. هناك الذم في التكاثر بالاموال، التكاثر بالاولاد، التكاثر بالجاه، التكاثر بالحسب، كل هذا يدخل، يبقى تتكلم عن هذا كله. نعم. فيبقى ان حذف الايه؟ حذف المعمول، الهاكم التكاثر، لم يقل لا الهاكم اموالكم، وانما قال الهاكم التكاثر، ثم حذف المعمول. التكاثر فيه يدخل بقى تحته كل ما يدخل ضمن هذا المعنى. يبقى المفسر اذا انتبه الى هذه القاعده، شوف الشيخ سعد رحمه الله موفق في قواعده هذه، المفسر اذا انتبه وطالب العلم الذي يريد التفسير اذا انتبه الى هذه القواعد حصل له علم ريح. ولهذا تجد سبحان الله التفسير احيانا يكون ضيق جدا، واحيانا يكون متسع جدا، كل هذا مقبول في التفسير، كل هذا مقبول، لأن يعني كل هذا لا يخرج عن المعنى، لكن ده يركز على فرض من أفراد المعنى، وده يركز على فرض من أفراد المعنى، ولا يأخذ بالعموم، كل هذا جائز. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن هذا على حسب حسب الناظر إلى معاني القرآن، حسب الناظر إلى معاني القرآن. ما تريد أن تدخله في القرآن وجدت له محلا إن شاء الله، كل شيء تريد أن تدخله تجد له محلا، لكن إذا كان الإنسان راسخا يحسن الإدخال هذا. نعم.
قال وكذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة لازمة من جميع الوجود، إلا من اختصت بالإيمان والعمل الصالح والتراصي بالحق والتراصي بالصبر.
نعم. هذا جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، يعني في ضلال بكل أنواع الضلال. إذا ضلوا في الاقتصاد كنا أنتم في خسران في الاقتصاد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخذوا بالشريعة. في السياسة أنتم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل مجال يبعد عن هذا القيد الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، يبقى خسران وضلال. زواج ليس على الشريعة خسران، تجارة ليس على الشريعة خسران، منهج ليس على الشريعة خسران، محبة ليست على الشريعة خسران، كل شيء ليس على الشريعة خسران. وانت مغمض كده لا يمكن للبصر أن يستقل بمعرفة المصالح والمفاسد على وجه شامل. ممكن أن أنظر إلى مصلحة من وجه قاطر، لكن هي تفضي إلى مفسدة حتما، وإن كانت مصلحة الآن لكنها ستفضي إلى مفسدة، إلا ما شرعه الله. ما شرعه الله لا يمكن يكون في مفسدة، مستحيل لا يمكن يكون في مفسدة. نعم.
وكذلك قوله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر الكفر لنا وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه.
نعم.
وكذلك يقول تعالى بالصبر ومحبته للصابرين يتناهم عليهم ومعاني كثره في اجورهم من غير ان يقيد ذلك بنوع ليشمل انواع الصبر الثلاثه وهي الصبر على طاعه الله وعن معصيه الله وعلى اقدار الله المؤلمه.
ولما تيجي تفسر ايات الصبر واصبروا ان الله يحب الصابرين يبقى تنزل هذا الصبر على ايه؟ على جميع انواع الصبر الثلاث. يبقى تكلم عن جميع انواع الصبر الثلاث. فلما يجيك مثلا ايه فيها تنويع يبقى لابد ان تعرف المعنى المراد، مثل قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يبقى اصبروا غير وصابروا، لان القران يتنزه ان يكون فيه معطوف من غير معنى فائد، يعني الترابط المتطابق من كل وجه. لا، ان يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا المعنى مختلف. قال العلماء اصبروا هذا يدخل فيه الصبر عن المعصيه، وصابروا الصبر على الطاعه. اصبروا غير وصابروا، لان صابروا فيها جهد وفيها نوع مجاهدة، صابر جاهد، هذا الفعل يدل على أن هناك من ينازعك، هناك من يغالبك، هناك منافس، فجاهد صابر يعني أن هناك شيئا، أن هناك شيئا يحتاج من الإنسان إلى أن يصابر، وهذا يكون في الطاعة، وهذا يكون في الصبر على الطاعة إذ هي التي تحتاج إلى مداومة. نعم.
قال والكافرين
ذم الكافرين سواء كفر أكبر أو أصغر، الظالمين أكبر أو أصغر، لا نقيد هذا الذم بالأكبر فقط من الظلم والكفر والفسق والنفاق، لا، لكن من أصغر الأكبر، يعني حتى النفاق الأصغر والكفر الأصغر هذا أكبر الكبائر. ما ورد الذنب الذي ورد تقييده بالكفر أعظم من الذنب الذي لم يرد تقييده بذلك. لهذا مثلا الحلف بغير الله الذي ورد توصيفه بأنه شرك هذا أعظم من الحلف بالله كذبا، أعظم من الحلف بالله كذبا، الحلف بالله كذبا معصية، لكن الحلف بغير الله شرك، اللي ورد توصيفه بالشرك أعظم مما ورد توصيفه بالإيه. ولهذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، هو حلف صدق بس بغير الله، وحلف كذب بس بالله، حلف بالله بحسنة وهي حسنة وحيدة، حلف بغيره صادقا عنده حسنة الصدق. أيهما أعلى، حسنة التوحيد أو حسنة الصدق؟ حسنة التوحيد. ولأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، لأنه حلف بالله كاذبا يبقى عنده سيئة الكذب، حلف بغير الله صادقا عنده سيئة الايه؟ الشرك. أيهما أعلى، سيئة الشرك أو سيئة الكذب؟ سيئة الشرك. فلأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، ولأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. هذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وإن كان الجميع ممنوع لكن هذا أهون من هذا.
نعم.
قال وفي هذا قوله لئن أحصرتم ليشمل كل حصر، ومنه قوله لئن خفتم
فرجالا أو ركبانا. فإن أحصرتم وأتموا الحج ونماط لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن أحصرتم يعني منعتم عن البيت، واحد أحرم وراح يعتمر يحج منع عن البيت، إذا منع البيت ماذا يصنع وهو محرم؟ يتحلل ويذبح حد. طيب هذا الإحصار بما يكون، اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يكون بالعدو، يعني إذا منعك عدو فصدك عدو، ومنهم من يقول بالمرض، واحد دلوقتي أحرم وبعدين مثلا جاله مرض شديد لا يمكن يواصل المناسك، ماذا يصنع؟ فقال لك يتحلل لأنه أحصر بالإيه؟ بالمرض أو بالخوف. فهل يا ترى يكون الإحصار بالعدو كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت يكون إحصار بالعدو، ولا هذا يشمل أيضا الإحصار بالخوف والإحصار بالمرض؟ الذي ترجح هو أنه يشمل كل إحصار. ولهذا لما قالت ضباعة بنت الزبير لنبي صلى الله عليه وسلم إني أشتكي، يعني أنا مريضة كما هذه، فقال حجي واشترطي أن محلك حيث حبست. هذا الإشراط طبعا يحلل الإنسان من كل شيء، فما يكون عليه شيء. لو واحد قال مثلا لبيك اللهم أمرت، ثم قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حبسه أي حابس، يبقى لا شيء عليه. لكن إذا لم يشترط هذا الاشتراط لا، يبقى عليه الآن أن يتحلل بالذبح وعليه قضاء هذا النسك سواء كان حجا أو عمرة، حتى ولو كان نافلة. يعني فرض مثلا واحد حج 10 مرات وفي المرة 11 لم يستطع إكمال الحج لعذر طرأ له، نقول له خلاص السنة الجاية إن شاء الله تحج بالقضاء. طيب ده هو حجز الآن 10 مرات، نقول له عليك القضاء، متى ما استطاع عليك القضاء. ليه؟ لأن هذه العبادة، عبادة الحج والعمرة، من بين العبادات إذا دخل الإنسان فيهما ألزم بالإتمام، صار الإتمام واجبا، بخلاف نوافل أي عبادة من العبادات. لا لا، واحد مثلا بيصلي نافلة ثم بدا له أن يخرج فإنه لا يقضي ذلك ولا يأثم، لكن هذا خلاف الأولى لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن لو حصل له الظروف، حصل له كذا، يخرج كما جاء في الحديث جريج رب أمي وصلاتي. لكن الحج والعمرة لا، يجب الإتمام نعم، حتى ولو كانت نافلتين. نعم.
قال ومن قلوب تأسيسكم رجالا ومهزالا ليعمل كل خوف.
نعم.
قال وقد يقل بذلك لبعض،
خوف من العدو، خوف من السباع، خوف من الناس يقتلونه. نعم.
قال وقد يقل بذلك لبعض الأمور فيتقيد به تأسيس الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو نهزنا ذلك محصلة عليه لقالت ولكن أكون لك الباب تمشي على هذا السبيل المضي إلى الرياض البعيدة من أخلاق العلوم.
نعم. ولهذا القرآن عظيم يا أخوان، الإنسان لما يتدبر القرآن يظهر له كل هذه المعاني على وفق هذه القواعد، لما تتدبر على وفق القواعد يظهر لك هذه المعاني. ولهذا تجد الحمد لله تفاسير المسلمين واسعة ولله الحمد، وفيها من رياض القرآن وأنواع الهداية فيه ما يحصل به الهداية في كل مجال.